إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة عباد الله إننا في هذه الأيام نودع شهر رمضان المبارك ونستقبل شعيرة عظيمة جعلها الله عقب رمضان بعد الصيام وهي شعيرة العيد جعل الله بعد الصيام عيدا ليفرح الصائمون ويأكلون ويشربون ويتوسعون في المباحات في حدود الشرع وهكذا جعل عقب الحج عيد الأضحى يفرح به المسلمون ويجتمعون ويأكلون ويشربون ويذكرون الله كثيرا ويهللون لكن هذا الفرح لا بد أن يكون مقيدا بطاعة الله بعيدا عن المخالفات والمعاصي لأن كثيرا من المسلمين يظن أنه يجوز له يوم العيد أن يرتكب المخالفات والمعاصي والمحرمات والمشروع في أيام الأعياد هو الإكثار من ذكر الله قال الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا عدة رمضان وتكبروا الله يبدأ التكبير من ليلة العيد هذا هو المشروع أن يفرح المسلم بطاعة الله وأن يكثر من ذكر الله ولا يجوز له أن يتصرف بشيء في معصية الله لأنه ملك لله أنت ملك لله لا يجوز لك أن تعمل شيئا إلا فيما يرضي الله قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي هذا المقام وفي هذا اليوم المبارك وفي آخر جمعة من رمضان نذكر بعض المخالفات والمنكرات التي يحدثها بعض المسلمين في أيام الأعياد، فإنه لا يجوز السكوت على المنكرات، فإذا سكت الناس عن المنكر يوشك أن ينزل عليهم العذاب، ثم لا يستجيب الله دعاءهم. إن أول مخالفة يحدثها بعض الناس في ليلة العيد بإشعال النيران تعبيرا عن الفرح واستقبالا للعيد، وهذه يا عباد الله شعار المجوس الذين يعبدون النار، كان شعار اليهود البوق وشعار النصارى الناقوس، وجعل الله شعار المسلمين الأذان وشعار المجوس النيران، فلا يجوز التشبه بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهناك مخالفات تحصل في الزينة في أيام الأعياد نذكر أهمها. فلقد كانت زينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القميص أو الإزار والعمامة واللحية، خير الهدي هديه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن هذه المخالفات لبس البناطيل، البنطال يا عباد الله ليس من لباس المسلمين، هو مستورد من الغرب وفيه مخالفات لم يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعون، فإن فيه تشبها بالكفار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، كما عند أبي داود عن ابن عمر. وليس فيه سترا كاملا للعورة لا سيما في الصلاة، والله تبارك وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة الكاملة، ولا تكون الزينة إلا بالقميص وهو ما يسمى بالثوب، أو الإزار وهو ما يسمى بالمعوز. هذان اللبسان لبسه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن المخالفات في البناطيل أنها تنزل على الكعب، وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وعيد شديد، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قال ابن بطال: إن أمضى الله وعيده على هاتين القدمين عذبتا في نار جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد عند الإمام ابن ماجه: أزرة المسلم إلى نصف ساقي، ومن جر ثوبه بطرا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قالها ثلاثا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد أيضا: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أي لا ينظر إليه نظر رحمة. الذي يجر ثوبه بطرا وكبرا وخيلاء من تحت الكعب، الوعيد في حقه أشد. والذي لا يقصد الكبر والخيلاء فهو أيضا في مخالفة، إذ نزل ثوبه من تحت الكعب. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: المنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزاره. وروى الإمام أحمد من حديث
أبي أمامة رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إن اليهود يتسرولون ولا يأتذروا. قال تسرولوا أنتم واتذروا خالفوا أهل الكتاب. السروال غير البنطال، السروال يشرع لبسه تحت الإزار وتحت القميص. تسرولوا أنتم واتذروا خالفوا أهل الكتاب. ومن المخالفات في الزينة يا عباد الله التي تحصل في الأعياد وفي غيرها حلق اللحى. وقد سمعتم أن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تملأ صدره، هي زينة الرجل، لم يتعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته ولا تابعوهم بحلق ولا تقصير، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتركها وإعفائها وإطلاقها كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى، في رواية جزوا الشوارب ووفروا اللحى، وفي رواية وأرخوا اللحى. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوامر اعفوا أرخوا بمعنى اتركوها واطلقوها كما هي. جاء نصرانيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد حلقا لحاهما فقال ويحكما من أمركما بهذا؟ قال ربنا، يعنيان كسرى. قال أما أنا فأمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص شاربي. هذه هي سنة المختار صلى الله عليه وسلم، وهذه هي زينة الرجل. ومن المخالفات في الزينة إصباغ الشيب بالسواد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك. فعند الإمام أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يكون أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالحنة والكتم باللون الأحمر أو الأصفر، فقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال يا معشر الأنصار حمروا أو صفروا خالفوا أهل الكتاب. لا بأس بالصبغ الأحمر والأصفر والبني، أما الأسود فإنه لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام غيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود، وفي رواية ولا تقربوا السواد ولا تقربوا السواد. ومن المخالفات في الزينة لباس الشهرة، لباس الكبر والخيلاء. قال عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب عليه نارا. ولباس الشهرة هو الذي يريد صاحبه أن يشتهر به ويلفت أنظار الناس إليه، إما بقيمته أو بنوعه أو بلونه، ويلبسه فخرا وكبرا ورياء. أما اللباس الجديد والجميل فهذا مطلوب، فقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام الجميل والجديد، ولبس حلة تزين بها ليوم العيد، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال ولكن الذي لا يجوز لباس الشهرة الذي فيه فخر وخيلاء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته أي شعره الطويل وبرداه أي ثوبه خسف به الأرض. لماذا؟ لأنه أعجب بنفسه وبثوبه وبشعره. تواضع يا عبد الله ولا مانع أن تظهر نعمة الله عليك، إن الله يحب أن يرى أثر نعمة عبده عليه، لكن بدون افتخار ولا تكبر على الآخرين. ومن المخالفات يا أيها المسلمون التي تحصل في أيام الأعياد الاختلاط بالنساء الأجنبيات بحجة المزاورة والمعاودة. لا بأس من زيارة الأرحام وصلتهن، لكن من هم الأرحام؟ هن النساء المحرمات على العبد مؤبدا، كالأم والأخت والبنت والعمة والخالة وأم الزوجة والربيبة والأخت والأم من الرضاعة. هؤلاء لا بأس من الاختلاط بهن والخلوة ومصافحتهن. أما النساء الأجنبيات كبنات العم وبنات الخال وزوجة العم وزوجة الخال وزوجة الأخ، هذه أجنبيات، لما روى البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت، لقاه الموت، الاختلاط به الموت قد يؤدي إلى الموت، الاختلاط به قد يؤدي إلى الفراق والطلاق والشقاق وربما القتل والقتال، وقد حصل بسبب هذه المخالفة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تصافح امرأة أجنبية لا تحل لك. فقد روى الإمام الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لأن يطعن رجلا في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يطعن بمخيط من حديد ولا يصافح امرأة أجنبية. ومن المخالفات التي تحصل أيام الأعياد سماع الأغاني بحجة العيد. من خولك بهذا ومن أدنيك بهذا افرح في حدود الشرع، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حصلت أعياد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما استمعوا الأغاني، بل حرم الله ورسوله الأغاني. الأغاني أصوات الشيطان، قال الله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. يخاطب الله إبليس أن يستفز من استطاع بصوته الأغاني. وقال الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. له الحديث قال ابن عباس وابن مسعود هو الأغاني. قال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو ثلاثا إن لهو الحديث هو الأغاني. لهم عذاب مهين إهانة. وروى البخاري من حديث أبي مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سيكون في آخر الزمان أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر وأدوات المعازف. يستحلون هي محرمة فاستحلوها الحر وهو الزنا وغيروا أسماءها. الحر سموه متعة أو نحو ذلك وأدوات المعازف سموها أناشيد إسلامية وزوامل شعبية ونحو ذلك. تغيير الأسماء لا يغير الأحكام. لا نكون يا عباد الله كبني إسرائيل احتالوا في دينهم فمسخهم الله قردة وخنازير. المعازف محرمة إلا الدفن للنساء أباحه لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الأعراس والأعياد والمناسبات، وإلا فقد رتبت عقوبات عاجلة في الدنيا قبل الآخرة لأصحاب الأغاني. فقد روى الإمام الترمذي من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل من المسلمين متى يا رسول الله؟ قال إذا وجدت القينات وأدوات المعازف وشربت الخمور. خسف تبتلعهم الأرض، ومسخ تمسخ أشكالهم إلى حيوانات، وقذف حجارة تنزل عليهم من السماء. متى؟ إذا وجدت القينات أي المغنيات وأدوات المعازف وشربت الخمور. ومن المنكرات التي تحصل أيام الأعياد تصوير ذوات الأرواح، فإن فيها مضاهاة لخلق الله. الله تبارك وتعالى من أسمائه المصور ومن صفاته التصوير، فلا يجوز مشابهة الله في خلقه. لا يجوز الصور التذكارية إلا ما دعت إليه الضرورة كبطاقة أو جواز أو رخصة أو نحو ذلك. وإلا فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قد يقول قائل هذا خاص في النحت، نقول روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مصور في النار. كل من ألفاظ العموم. ومن حديث عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه تصاوير فتلون وجهه أي تغير ثم هتك وقال ما هذا يا عائشة؟ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله أي الذين يصورون الصور صور ذوات الأرواح. ما هي علة التحريم؟ المشابهة لخلق الله. وهذه الصور الفوتوغرافية أشد مشابهة لخلق الله تبارك وتعالى، وهي ذريعة للشرك. فقد كان سبب شرك قوم نوح هو تصوير تلك الصور، فعبدت من دون الله. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أو أن رجلا جاء إليه فقال: إني أصور هذه الصور فأفتني. قال: أدن مني فدنا. ثم قال: أدن مني فدنا. فقال: ألا أفتيك أو ألا أخبرك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفسا فيعذبه بها. يجعل له بكل صورة نفسا فيعذب بها. فاصنع الشجر وما لا نفس فيه، فإن كنت فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس فيه. من صور صورة كلف أن ينفخ فيه الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ومن حديث أبي الهيات رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ألا تدع صورة إلا طمستها، ولم يقل إلا كسرتها. لو كانت خاصة في الصور المنحوتة لقال إلا كسرتها، لكن قال إلا طمستها أي محوتها. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة يوم الفتح فوجد صورا، صور ذات أرواح، صورة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، فمسحهما. هذه الأدلة وغيرها تدل على تحريم الصور ذوات الأرواح بكافة أشكالها وأنواعها. يكفينا مغالطة، يكفينا مغالطة يا عباد الله، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. فاتقوا الله في هذه الجوالات التي قد ملئت بصور ذوات الأرواح. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه. أما بعد، سمعتم يا عباد الله بعض المخالفات التي تحدث أيام الأعياد بأدلتها. قد يقول قائل: هذه من المباحات، هذا من التشدد. ها أنت قد سمعت كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، المسألة بدليلها. لسنا مفوضين ولسنا مخولين في دين الله، بل نحن مأمورون أن نسير على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن عبيد لله. وعما قليل سنلقى الله ويحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة. وفي آخر رمضان ختمه الله تبارك وتعالى بعبادة عظيمة، وهي زكاة الفطر. تكون في آخر فطر من رمضان شكرا لله ومواساة للفقراء والمساكين، وطهرة للصائم من اللغو والرفث. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر، صاعا من شعير، أو صاعا من تمر على كل عبد وحر صغير وكبير. زكاة الفطر على الصغار وعلى الكبار، على الصحيحين وعلى المعذورين، صاعا من طعام، والصاع أربعة أمداد بحذنة الرجل المعتدل، ويقدر بأربع علب الشوفان، أو بخمس علب الأناناس، أو باثنين كيلو ونصف على كل نفس، وهي كما سمعتم طعمة للمساكين يتعففون بها عن السؤال يوم العيد، يشاركون الأغنياء أفراحهم، فلا يسألون الناس يوم العيد ويفرحون بها كما يفرح الأغنياء. روى أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. بمعنى أن وقتها قبل صلاة العيد، فمن أخرها إلى بعد الصلاة فلا تجزى، انتهى وقتها. ووقتها المفضل بعد صلاة الفجر من يوم العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين للحاجة، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، كان يبعث بها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تجزو إلا طعاما. النقود يا عباد الله لا تجزو، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صاعا من طعام، ما قال نقودا ولا قال دراهم ولا دنانير، فلقد كانت الدراهم والدنانير موجودة ما أخرج دراهم ولا دنانير. فإن قال قائل النقود أنفع للفقراء، نقول: أأنت أعلم أم الله؟ لا تستدرك على الشر ولا تحدث في دين الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا زلت أخرجها كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخرجها صاعا من طعام. وعلى هذا فتوى أكثر أهل العلم، فتوى أكثر أهل العلم وعلماء اللجنة الدائمة، والعلامة ابن باز، والعلامة العثيمين، والعلامة الوادعي، والعلامة الحجوري، وعلماء كثر، أن القيمة لا تجزئ، وإنما تخرج طعاما كما ورد في السنة. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين، اللهم اجعله شاهدا لنا ولكم بالحسنات، ولا شاهدا علينا وعليكم بالذنوب والسيئات. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الصليبيين والنصارى المعتدين والروافض الحوثيين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وسريع الحساب وهازم الأحزاب. اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم شر هزيمة، واجعلهم للإسلام والمسلمين غنيمة. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين. اللهم ارحمهم فإنك أرحم الراحمين. اللهم لا تمكر بهم فإنك خير الماكرين. اللهم ارحمهم فإنك بهم راحم، ولا تعذبهم فإنك عليهم قادر. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.